أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 44، قال: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. من جملة الأمور الابتلائية كانت عند الناس، ليس في السابق وإنما في زماننا، هي أوراق اليانصيب. أوراق اليانصيب أكو عندنا شكلين، شكل مثلا تروحين تشترين ورقة أو تشتري ورقة يانصيب بها رقم معين، ثم بعدين تصير سحبة، السحبة اللي يطلع اسمه بالسحبة مثلا يطو سيارة أو يطو جائزة، فيكون الثمن المدفوع كأن هذا ثمن الورقة المدفوع. الورقة مثلا ب10,000 دينار، من تطلع السحبة تطلع على سيارة مثلا خلينا نقول ب10 ملايين. فهذا يسموه هذا حظي يا نصيب، ويسموه يا نصيب أوراق يا نصيب. هذا العمل حرام، لا يجوز. وأيضا السيارة المأخوذة غير مملوكة لهذا الشخص، وكذلك المال المدفوع لهذه الورقة ال10,000 خلي نقول أيضا مال سحت. فهذا العمل نوع الأول. طبعا سعدنا شغلة بالحكم، بعدين عدنا فد توضيح أكثر، بس سخل نطي النوع الثاني. النوع الثاني لا، كأنه أكو مثلا مؤسسة، دولة، شركة تريد تبني لها مدرسة، أو تريد تبني مستوصف، أو تريد تسوي قنطرة مثلا، فش تسوي؟ تطبع وصولات أوراق، تطبع تكتب على كل واحد 10,000 وتفتر بالسوق، يا بتعالوا تبرعوا للمدرسة، فهذول ينطون 10,000 يأخذون الورقة، ثم نهاية السنة كذا فتصير فتسحبة، اللي يطلع اسمه بالسحبة يطوه هدية، لكن هاي الفلوس راح تروح وين؟ راح تروح للمدرسة أو للمستوصف أو الكذا، مو تنزل بجيب شخص معين. بينما ذاك النوع الأول لا، النوع الأول المبلغ يعني 10,000 اللي مقابل الورقة تنزل بجيب واحد، هنا لا، هنا بالنوع الثاني تروح إلى مشروع خيري. لذلك أوراق اليانصيب نوعين، نوع نفس المال يشترون به هدية للسحبة، ونوع آخر لا، المال ما يشترون به هدية للسحبة، وإنما المال يروح شنو؟ يروح لمشروع خيري. قال: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. هذا حكم. فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية، يعني أنا من أنطي 10,000 بقصد شنو؟ تكون هاي 10,000 بدل عن سيارة 10 ملايين. أعطي 10,000 حتى أخذ مكانها سيارة 10 ملايين، لو أحصل لو ما أحصل. اتفقتي ولا؟ فهدفي من أعطي 10,000 أي 10 تروح بدل عن 10 ملايين، يعني أخذ مكانها 10 ملايين، ولو أخذ لو ما أخذ هيجي. قال: فالمعاملة باطلة. شوفوا، بل بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة مو جزمية، فالمعاملة باطلة. وأما إذا كان الإعطاء مجانا، لا أنا أنطي 10,000 وما أتمنى فشي يجيني، يعني 10,000 أنا بدي أنطيها تروح المشروع خيري. وأما إذا كان الإعطاء مجانا كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، ما بيش مشكلة. وعلى كلا التقديرين سواء النوع الأول أو الثاني، فالمال المعطى لمن أصابت القرعة، سواء قرعة وأنطوا هدية على الأول أو على الثاني، إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكي، كما لو كانت شركة حكومية تقوم بهالعمل، فهذا الحل ماله أنه مراجعة الحاكم الشرعي. يعني لو فرضنا أنا الدولة طبعت أصولات كل وصل ب10,000 وأنا اشتريت وصل ب10,000، يا بوين تودون الفلوس يا الدولة؟ قالوا هذه الفلوس نشتري بها سيارة ونسوي سحبة بنهاية السنة، نسوي سحبة بنهاية السنة تقطع بس ما نعطي. فمن طبعا هذا مشاركتي بهيك عمل حرام، لكن لو فرضنا شاركت بعدين عرفت الحكم الشرعي، صارت السحبة وطلعت عدي صدفة طلع باسمي سيارة، يحق لي أستلم السيارة؟ السيد يقول لا، لازم تراجع الحاكم الشرعي، لأنه هاي أموال دولة فلازم تراجع الحاكم الشرعي. كذلك لو كان بسبب مشروع خيري، يعني العشرة آلاف اللي انطيتها راحت إلى مستوصف، بناء مستوصف، أيضا من تطلع السحبة باسمي لازم أراجع بها حاكم شرعي. فعلى كلا التقديرين لو السحبة طلعت شنو؟ لازم أراجع الحاكم الشرعي. أما إذا ما طلعت السحبة فبعد هذا ما يحتاج بعد جواب، هو راح خسر فلوسه راحت. واضح الفكرة؟ مشاركة بأوراق اليا نصيب نوعين، نوع حرام نوع حلال، شراء الورقة نوع حلال نوع حرام، وكلا النوعين الحرام والحلال إذا السحبة طلعت باسمي وكانت الشركة، الشركة اللي تعطي هذه الهدية وتجمع الأموال حكومية يعني تابعة، يعني يسموها من أموال مجهول المالك، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. وإذا كانت أهلية، شركة أهلية، لا بعد هم هذول أنطوا هدية تأخذوها، فماكو مشكلة بالهدية، مشكلة إذا كان من حاكم شرعي. العفو، ماكو مشكلة إذا كانت أهلية، وما إذا كانت حكومية أو جزء منها حكومية فهنا لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاح أخذ الجائزة والهدية. مسألة 45، يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، وعجري الدم أنا تبرعت له، كما يجوز أخذ العوض في مقابله. يجوز لما أمتين أقول له هذا البطل ب10,000، بطل ب100,000، إذا هو أنطاني هدية يجوز، إذا أنطاني ثمن للدم هم يجوز، لأنه الدم هذا شنو؟ مما ينتفع به العقلاء، فيجوز بذل المال بإزائه، فيجوز بيعه، فبيع يجوز وأخذ هدية هم يجوز. إذن واحد يبيع دم مو حرام، بس بشرط ليس بضرر. مسألة 46، أنا سؤال يقولون هل خسران الفلوس إثم؟ ثم قبل أكو سؤال يقول إعطاء مجانا المال أو الورقة؟ طبعا إحنا كلامنا بالمال، يعني أعطيت المال وأخذت ورقة مطبوعة وصل، إحنا نقول هذا المال اللي أخذته اللي انطيته مقابل الورقة وين راحت الفلوس؟ هذا سؤالي. إذا هذا هدفي تروح حتى أخذ مكانها سيارة فهذا ما يسموه مجانا، يعني أنطي حتى أخذ سيارة. أما إذا أنطي حتى يبنون بي مستوصف لا، هذا يسموه مجانا. نفس المسألة هم موجودة، راجعوه. بالنسبة للسؤال الآخر اللي يقول بأنه هل خسران الفلوس إثم؟ طبعا هذا إذا صار حرام يصير إثم، إثم إذا حلال ما يصير إثم. يعني أنا من أنطيت 10,000 دينار حتى أخذ سيارة محتمل، مو أكيد، باحتمال أخذ سيارة، فإذا ما أخذت سيارة معناته بذرت بالمال، حرام علي، طبعا إثم هذا. الله يحاسبني وليش دبيت 10,000 بالزبالة كان استفاديت به. أما إذا أعطيت حتى يروح للمستوصف أو للقنطرة لا، ماكو هذا بالعكس ثواب، هذا لأنه مشروع خيري، 10,000 ما راحت ببلاش. مسألة 46، يحرم حلق اللحية وأخذ الأجر عليه. حلق اللحية حرام، واللي يحلق اللحية يعني الحلاق أيضا حرام عليه، وإذا أخذ أجرة هاي الأجرة ما يملكها، حرام، لازم يرجعها صاحبها. وأخذ الأجرة يعني ويحرم أخذ الأجرة على عليه، يعني على حلق اللحية، على الأحوط لزوما، إلا في حالات. شنو حالات؟ أن يكون المكلف مضطر يحلق لحيته. يعني قبل فترة صديق شفته قلت له شو زي لحيته، قال حساسية بوجه الطبيب، قال لي لازم يضربه الأول بشرة، فيقول اضطريت أزيل لحيتي. زين، هذا هو مضطر، يعني معناته حلال أو مو حلال؟ حلال. اللي زينه الحلاق حلال أو مو حلال؟ حلال. وإذا صار حلال يجوز يأخذ أجره، ما يجوز؟ يجوز يأخذ أجره. هذا واحد. اثنين، إجا واحد مثلا إنسان فاسق نعوذا بالله، اجل الحلاق قال له زين لحيت، الحلاق قال له ما زين حرام، قال له لو زين لو اضربك ايش اسوي بك، ايش اسوي بك، اكسر جامتك. هذا هم مضطر زين لحيته، حلال مو حلال؟ حلال، لانه مضطر مكره على ذلك. الا اذا اكره على الحلق او اضطر اليه لعلاج او نحوه، اعطيتكم مثال، او خاف الضرر على تقدير تركه. واحد عسكري او شرطي الامر ماله قال له اذا مش زين احبسك، فهذا اذا يترك حلق اللحيه يتضرر. الحلاق نفسه اذا ما يزين هذا لحيه الضابط او الكذا يتاذى يحبسوه مثلا وغير ذلك، او كان تركه حرجيا بالنسبه اليه كما اذا كان يوجب سخريه ومهانه. يعني واحد لحيته مو مرتبه، شويه هنا انا شويه هنا اكفد واحد، هذا الله يجيركم شو اسمه زنم هذا فوجه محروق، فمكانات الحرق ما بيشعر، مكان الماء محروق بيشعر، فمن تطول لحيته تبين مرقعه شويه هنا شويه هنا شويه هنا أنا. فهذا الناس تضحك عليه يصيحوا له ابو لحية المرقعه، زين هو يستحي من الناس مثلا كذا، فهذا شيء يسوي يضطر يزينها كلها حتى لا يعيبون عليه يقولوا له لحيتك مرقعه. هاي هذا من يضطر يزينها دفعا لسخريه الاخرين، حلال مو حلال؟ حلال. كما اذا كان يوجب سخريه ومهانه على تقدير تركه، العفو ومهانه شديده لا يتحملها، ففي هذه الموارد لا اشكال في جواز الحال. فاذا الاكراه والاضطرار والعلاج وخوف الضرر والحرج كل هذني موارد خمسة تجيز وتبيح حلق اللحية. طبعا إذا أباحت حلق اللحية على الشخص أباحت للحلاق حلقها وأخذ الأجرة عليها، وإذا حرم على الشخص حرم على الحلاق وحرم أخذ الأجرة. آداب التجارة، آداب التجارة يعني مستحبات ومكروهات بالتجارة. إنسان إذا يريد يتاجر يبيع يشتري أكفد آداب لازم يلتزم بها. قال مسألة 47، يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. القصاب يتعلم أحكام القصابين، أبو التاكسي يتعلم أحكام أبو التاكسي. تعرفون ترى كل مهنة بها أحكام، بس لعله أنتم تتعجبون إذا أقول لكم أبو التاكسي عدة أحكام شرعية لازم يتعلمها قبل لا يصير سائق تاكسي، تتعجبون يجوز، لكن هي مو عجب. ليش؟ مثلا من جملة الأحكام أبو التاكسي يجي يسألني يقول لي أنا وصلت مرة للبيت والآن لقيت علاقة بها لحم بالهذا، فما عنده البيت شو أسوي؟ زين هذا بسبب كونه سائق تكسب ابتلب هاي العلاقة، فكود يسأل عن حكم العلاقة أو الأشياء اللي يلقاها بالسيارة مالته. يقول وديت السيارة كملت شغلي هذا مكملت شغلي ورحت للبيت، مرتي غسلت السيارة جت نظف تكنس السيارة لقيت ذهب لقيت ترشية لقيت كذا. زين هو فات 25 واحد موصلهم، مش من اللي أمالة من؟ وعد ابو التاكسي يقول صعدت نسوان اثنين وصلت فد مكان منزلا زين كملت وهذا زين، فوصلت ان رجعت من البيت يقول قبل لا اوصل اسمع الطفل يمشي بالسياره زين، ثاني ثاني عايفات طفل ونازلات زين، هذا من حقه يسال؟ هاي يسموها اللقيط، الى حكم شرعي لو ما الى حكم شرعي؟ الى حكم شرعي لازم يسال. واحد ابو تاكسي يقول لي شفت واحد صديقي هو ما أشر لي يقول أنا وقفت له يقول قلت له تفضل، من صعد أنا مو نيتي أخذ منه فلوس، نيتي بلاش أوصله، فمن وصلت شال انطاني فلوس، حلال لو حرام؟ هذا حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ حكم شرعي يتعلق له بالتاكسي. طبعا هذا ما يجوز له يأخذ فلوس لأنه هو نوى المجانية، إذا نوى المجانية ما يحق له يأخذ أجرة بعد. شوفوا هاي أحكام يحتاجها أبو التاكسي مثلا، القصاب يعرف غيره يعرف. إذن كل مهنة، البزاز تاجر الأقمشة، الوزان اللي هذا يوقف بالعلوة يوزن، البقال، كل واحد إلى أحكام. ستجي أحكام البيوعات تجي إن شاء الله، وايد عندنا أحكام. المهم يقول كل صاحب مهنة كل صاحب عمل تجاري لازم يعرف أحكامه الشرعية حتى يتخلص من الإشكالات الفقهية، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. بل يصير يقول واجب عليه يتعلم، لأنه بعض الأوقات الإنسان إذا ما تعلم أحكام المهنة مالته سوف يقع في شنو؟ في مخالفة حكم إلزامي، يعني يقع في الربا مثلا، يقع في الربا، يقع في الغصب، يقع في الخيانة والغدر، بعضه يقع في التدليس. حتى لا يقع يجب عليه أن يتعلم ويسأل. يعني مثل هذا أبو التاكسي اللي قلت لكم صعد من صعد واحد بالشارع مو نيته ياخذ فلوس، من طلع 5000 هذا طمع بها اخذها، هو كان نيته ما ياخذ، بس من شافها 5000 قال لك خل اخذها. من اخذها غصب لو مو غصب؟ غصب. حرام لو مو حرام؟ حرام. خالف بحكم الزامي لو ما خالف بحكم الزامي؟ طبعا يعتبر هذا خلاف الحكم الالزامي. بينما لو جاي سائلنا قال يابا انا اذا نويت المجانيه يجوز لي اخذ اجره ولا؟ نقول له لا ما يجوز. خب هذا ذبح علي ونزل، نقول له اخذها من باب الهديه مو مشكله، بس تاخذها من باب اجره. عندنا حل، احنا من عيفك، بس تعال اسالنا حتى تصير لقمتك حلال. واذا شك في صحه معامله وفسادها، هسه واحد يبيع تجاره صارت عده، جاء واحد قال له تبيع فلان حاجه، قال له يبيع لك اياها، من دا يسوي المعامله صار عنده شك، ها يجوز بيعها لو ما يجوز بيعها؟ يعني مثلا يعني انت هذا انت رحت تعود لك مريض بالمستشفى، طبيت المستشفى شفت دا يصيحون يريد بطل دم فصيله كذا، انت عندك شي فصيله، قلت لهم انا انطيكم دم، انطيت الدم، اجى هذا ابو من المريض قال لك رحم الله والديك انقذت ابني كذا كذا، هاي 100,000 لك مقابل الدم، هاي معامله لو مو معامله؟ معامله. انت شكيت، قلت انا شلون يجوز لي ابيع الدم لو ما يجوز؟ هذا نقيس، قمت الشك، انا وهبت الحياه، شنو قيمه 100,000؟ يقول في حاله اذا شكيت بالمعامله بين صحيحه وفاسده، يقول شو تسوي؟ يقول سوي المعامله بس الفلوس اللي تتصرف فيها، قول له ما يهم قبلت، بس الفلوس تخليها على صفحه. الى ان تجي تسال، اذا العلماء قالوا لك يابا حلالك المعامله صحيحه تصرف بالفلوس، قالوا لك المعامله باطله رجع الفلوس. قال واذا شك في صحه معامله وفسادها بسبب الجهل بحكمها، يجهل حكمها، لم يجوز له ترتيب اثار اي من الصحه والفساد، لا يقول صحيحه ولا يقول فاسده، قم شي يسوي؟ فلا يجوز له التصرف فيما اخذه من صاحبه ولا فيما دفعه اليه، بل يتعين عليه اما التعلم او الاحتياط. اما ان يقول له خل اخابر اشوف يجوز لي اخذ المية لو ما يجوز لي، فخابرني زين، او انت خابرتني قلت لي يا باني شن عرضت علي قضيه اخذ فلوس لو ما اخذ، قلت لك اخذ، صارت علي حلال. هذا يسموه تعلم قبل الاخذ باللحظه، الان بزماننا موبايل راس عندك تخابر، او لا اذا ما حصلتني او ما عندك رقمي هنا انا شو اسوي؟ هنا تحتاط. شنو معنى الاحتياط؟ معنى الاحتياط تقول له يا ابا انا اخذ المية من عندك بس مو ثمن للدم، لانه اخاف الدم ما يجوز بيعه، بس اخذ بعنوان هديه اكراميه من عندك، تقبل؟ قال لك ايه اكراميه اخذها. الاكراميه حلال ولا مو حلال؟ حلال، لانه احنا عندنا اشكال ببيع الدم كان ما عرفنا حكمه، فالان خلينا عنوان اخر وهو شنو؟ هديه اكراميه اخذنا. فاذا بعض الاوقات يصير الامر بهذا الترتيب. سؤال ما ادري هنا سؤال، ما هي الضابطه لمعرفه ما يصدق عليه حلق اللحيه؟ بعدين ما هي حدود اللحيه مثلا؟ هذني السؤالين هن في الحقيقه المساله عرفيه، يعني العلماء يقولون حد اللحية عرفي، يعني هو العرف إذا يقولون هذا ملتحي كلش كافي، فلعله نمرة 4 بالمكينة يعد لحية، فهذا يعتبر لحية، تبقى حدود اللحية. وين اللحية؟ السيد السيستاني ما الله يحفظه يقول حسب ما نقل إلي من الثقات أنه عظم اللحى، عظم اللحى هذا الفتش احنا نقول عليه اللي عليه الاسنان، كود الشعر على هذا يبقى. اما بعضهم يحط كوسه، يحط شويه هنا بالحنك يحط شعر، بالحنك يحط شعر، هذا مو كافي عند السيد، هذا ما يسموه لحيه، فلا بد شويه يوسع دائره اللحيه والشعر الى ان يصل الى الفكوك، اذا الى العظم الذي الى الجلد الذي فوق العظم الذي نبتت عليه الأسنان. هذا بالنسبة للسيد على نحو الاحتياط الوجوبي، إن شاء الله واضحة. بعد قال فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعين عليه إما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. شنو بالصلح؟ يعني هذا يقول لهذا اللي اتقدم شو يقول له؟ يقول له صالحتك على أن تأخذ هذه 100,000 مقابل الدم. هذا الصلح حلال، لأنه إحنا عندنا البيع بإشكال، أما البقية ما بيه. طبعا البيع بإشكال مو عند السيد، عند السيد يجوز البيع، لكن عند بعض العلماء بإشكال. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. إيش قلت له أنا لهذا اللي ينطاني الدم؟ طبعا أنت من انطى الدم إجي ينطيك فلوس 100,000، قلت له ما أخذ البيع، أخاف بإشكال، خاف البيع فاسد، أنا ما يجوز لي أبيع الدم، أخاف البيع مالتي، المعاملة مالتنا فاسدة، شلون أتصرف بال100,000؟ هو إيش قال لك؟ شوف انتبه، هو إيش قال لك؟ قال لك دخذ 100,000، إذا المعاملة صحيحة حلالك، وإذا المعاملة باطلة فأنا باري لك الذمة. إيش قال لك؟ هو ذكي، يريد يخلصك من إشكالك ويريد يكربك. إيش قال لك؟ قال لك عم أنا قابل هاي الأموال تكون إلك، خذها. أنت أخذت حلال أو مو حلال؟ حلال. فإما أن تتعلم الحكم الشرعي، يعني تتصل باللي تسأله، وإما أن شنو؟ وإما أن تسوي احتياط مثل ما علمتكم الاحتياط، وإما أن تسوي صلح، وإما أن تتبارى الذمة. يعني شو تتبارى الذمة؟ يعطيك صلاحية التصرف بالمال اللي يعطيك إياه حتى لو كانت المعاملة فاسدة. 48، مسألة 48، يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن. أنا دا أبيع، إجا واحد قال لي بيش البرتقال، قلت له بألف. إجا واحد لاخم قال لي بيش البرتقال، المفروض هم أقول له بألف، مو أنه أستحقر واحد أو أشوف هذا زنقين أقول له 1,000 وربع وذاك فقير أقول له بألف مثلا. هسه إذا كان أكو ترجيح مثلا، يجيني رجل دين زين أبيع لرخيص لأجل كون رجل دين متدين، أو أنا مواعدة قلت له إذا اشتريت مني أكرمك، فمن إجاني بعت له بأقل شكو به، ما فيش. يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه. من أشوف واحد يتعامل مماكس يعني يتعامل للحزاي، من أشوفه أقوم أزود بالسعر، مثل ما دا يأذيني أرد أذي، شلع قلبي أنا هم أريد أشلع قلبه أخذ منه سعر أكثر. يقول هذا خلاف الاستحباب، خلاف الاستحباب. أما لو فرق بينهم بين المبتاعين لمرجحات شرعية كالفقر مثلا، هذا فقير أبيع له أرخص خطية، والعلم هذا عالم أبيع له أرخص، والتقوى هذا متقي عنده تقوى يعني نقول عليه متدين ملتزم حتى لو مو عالم، ونحوها فلا بأس، ونحوها كالقرابة والرحم وغير ذلك، يقول هذا لا بأس به. ويستحب أن يقيل النادم. يعني شنو يقيل النادم؟ يعني أنا اشتريت منك كيلو برتقال وديت البيت، قال له إحنا ما وصلناك برتقال، وصلناك تفاح. اجيت قلت لعمي ترى ذولا بالبيت وهذا وتفاح، أنا أعتذر أريدك ترجع لي إياها. يقول يستحب للبائع أن يرجع، مو واجب ترى عليه، يستحب. إذا نفس المجلس يجب عليه، يجي إن شاء الله يسموه خيار المجلس، لا هنا أنا وصل للبيت ورجع ماشي، يستحب له بس مو واجب عليه، يقدر يقول له ما رجع وعش لي سوي حسب أنا ما رجع، لكن يستحب له شنو؟ أن يرجع. ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق، من يقعد بالسوق يبيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مستحب، لأن الأسواق أخواني أخواتي بعض الروايات يقول وكر الشياطين، يعني الشياطين يتوكر وين؟ بالأسواق. لذلك الأسواق دائما موبوءة بالحرام الشياطين، فبيها كذب، بيها حلف، بيها غش، بيها كل شيء بيها. لذلك اللي يطب للسوق حتى لو ما يشتري ولا يبيع هو راح يصاب بهذه الأمور. لذلك يستحب واحد من إما ما يدخل السوق يخلي طريقه عن غير السوق، وإما أنه إذا دخل السوق خل يذكر الله دائما إلى أن يطلع، فإذا يبيع يذكر الله، إذا يشتري يذكر الله، إذا يمر مروره يذكر الله، حتى يتخلص من رشقات الشياطين اللي هم طبعا شياطين الجن والإنس، هم ترى نفس الشيء. ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة، وأن يكبر الله تعالى عند العقل، فمن يبيع ويشتري يقول الله أكبر، وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجي. يعني من بعت بألف كيلو بألف أخلي فوق الكيلو شقد فتحيش فتخاشوك أحفنا أخلي فتشي فوقها مثلا فتشي إضافي أنطي. من أخذ يعني أنا دا أبيع تمن كيلو تمن بألفين مو تشولا أو قولوا كيلو تمن بألفين وربع هذا هندي فمن وزنت له خليت له كيلو بعدين شلت حفنة خليت عليه هذا شي يسمونه أعطيته راجحا. من أخذت الفلوس انطاني ألفين وربع رجعت له ربع قلت لا يلك أخذته شنو ناقصا واضح الفكرة يولا هذا مستحيل. هو أن يأخذ الناقص ويعطي الراجح. مسألة 49 يكره مدح البايع سلعته وذم المشتري لا ذن مكروهات المعاملات معاملات بها مكروهات وهواية فذن يترقموهن البايع لا يمدح سلعته يعني فلا يقول لبني أحسن لبن بذنجاني أحسن بذنجان هذا الموجود شوفه وذم المشتري لها هاي عدنا طبعا أنا من الناس شت أسويها من قرأت الفتوى تبت بعد شت أسوي من أجي أقلب البذنجان أقول البذنجان ما يسوي هذا كله عتيق هذا زين أروح لأبو اللبن زين في لبنك هذا ما يسوي بيش الكيلو ألفين يا أبو هذا وهذا ما يسوي ألفين أروح لأبو المدري شنو أعيب على البضاعة مالته بس المشكلة أعيب وأشتري السذاب بيعيب ليش أشتري فيدل على أنه أنا أريد أكسر بالحاجة ولا تبخسوا الناس أشياء. هذه من شفت هاي مكروه هسه مو حرام مكروه لكن واحد أمكن يلتزم. بعد قمت أجي أستنقل بذنجان عجبني أشتري ما عجبني أعيف. المرة تقول لي البذنجان بألف أقول لها لا أنا أنطيك ثلاثة أربعة أعطيك 750 هو يسوى بألف بس أنا هاي قدرتي. تقول لي أخو أروح لأبو المدري شنو أتعامل وياه يقول لي بسعر أقول له هو يسوى بس أنا هذا اللي أنطيك إياه تقبل تبتي ولا بهالطريقة ما كسرت بحاجته يعني أخذت رخيص بس ما كسرت بحاجته بينما بعض الناس لا يكسر بالحاجة ليش واحد يكسر بحاجته الآخر حتى لو ما تسوى شو عليك تبيه هو بعينه تسوى وذم المشتري وكتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش بيعيب وما أقول بس هو مو غش لأن الغش إحنا ذكرنا وإلا إذا كان غشا إذا كان هذا العيب أو كتمان العيب يؤدي إلى الغش فهو حرام أما إذا لم يؤدي إلى العيب فهو ليس بحرام والحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم يحلف بالمعاملة إذا صدق فهذا حرام وإذا كذب فهو حرام العفو إذا صدق هذا مكروه وإذا كذب فهو حرام والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب أكو بعض البقاقيل عند العربان من مال تيجي وقف العربان بيها طماطم وقفها بالظلمة استقلوبه بصفة بالشارع ما يوقف يجي نانا حتى شنو يمشي الخايسات هذا حرام ما يجوز وإذا ما مشى الخايس كل زين فهو مكروه يعني إذا غشني حرام وإذا ما غشني لا طاني طماطة زينة بس وقوفه بالظلمة مكروه مو حرام بل كل ما كان كذلك يعني كل ما كل عمل بي يستتر بي العيب هذا مكروه والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ما حد مسويها يعني أجي أفتح محلي أشوف نفسي أنا أحتاج اليوم 10,000 مصرف بيتي فإجا مؤمن قال لي بيش هاي الثلاجة قلت له الثلاجة أنا مشتريها مثلا على فرض مشتريها ب500 قلت له 550 زين أنا شت أقدر أنا محتاج اليوم 10,000 شت أقدر أبيع 510 أخذت 40 زايد بالربح هذا مكروه يستحب أنه شقد حاجتي اليوم 10,000 14,000 وعزد وروح أعطي فرصة لغيري بعضهم أشوفه يفتح من الفجر ومن يعزل آخر الناس هذا مكروه واحد يفتح قبل السوق ويعزل آخر السوق كل أن يولد عند الإنسان طمع الطمع مكروه وما محبوب وعلى الموعود بالإحسان. واحد سلم علي قال لي شلونك شلون صحتك، قال لي عندك فلان حاجة، قلت لي عندي تعال وأنا إن شاء الله أساعدك. إجاني ما ساعدت، بعت له غالي أو بعت له بسعر غيره، هذا مكروه. والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هاي بين طلوعين، أي معاملة بهالفترة مكروهة لأنه هاي فترة عبادة. وأن يدخل السوق قبل غيره، المفروض هذا لا يكون أول من يدخل السوق. والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير، أكو ناس لؤماء لا تتعاملوا وياهم، أكو ناس محارفين لا تتعاملون وياهم. يعني المحارف يعني اللي نسيت بيفد معنى المحارف، كأنه فتصفة غير جيدة عند الإنسان، أخلاقيا غير جيد. وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، اتفقنا على 1000 دينار، بعدين من هذا قال لي أعطيك 800 كما بعضهم يسويها الآن، هذا مكروه مو حرام، مكروه. والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، زيادة وقت النداء يعني شو معناته؟ يعني هذا الدلال ده يصيح يقول يا باهي وصلت ب10,000، اكو من يزود؟ قبل لا يسكت انا زودت، لا كود يسكت يلا ازود، مكروه قبل لا يسكت ازود. اما الزياده بعد سكوت المنادي فلا باس بها. والتعرض للكيل او الوزن او العد او المساحه اذا لم يحسنه، التعرض يعني واحد لا يتولى هاي القضايا، لا يتولى الوزن والعد والحساب لانه يصير اشتباه عنده. فإذا ضابط شغله خليه، وإذا ما ضابط شغله لي 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 يتورط بهذه القضية، مكروه. والدخول في سوم المؤمن، يعني إجيت وقفت شفت حج عباس ده يتعامل على رقي، أنا إجيت وقفت أمه قلت له بيش تبيع رقي، دخل هذا يشتري وبعدين أتعامل، دشداشة جاي يتعامل عليه ما يصير، أنا هم أجيت هذا أدخل بالعملة رأسا. بل الأحوط استحبابا تركه. والمراد به يعني الدخول في سوم المؤمن شنو تعريفه؟ الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع. يعني إجا واحد يستنقي دجداشة، أنا هم عندي دجداشة، إجيت قلت له دجداشتي أحسن من ذيك، عيف ذيك وتعال اشتري من عندي، هذا مكروه مو حرام، مكروه مع رجاء تمامية المعاملة بينهم. يعني أدري هذا راح يشتري، مع ذلك أنا دخلت على الخط. أما إذا أدري به هذا ما يشتري بس يتعامل ويروح، يصير أدخل على الخط أنا، يصير. فلو انصرف أحدهما عنها يتعامل وراح، يصير أنا أدخل المكانة بالسوء. أو علم بعد بعدم تماميتها بينهما، يعني أدري ما راح يعني يتبايعون، يصير أدخل. وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، إذا هو البيع مبني على المزايدة هو ده يصيح منه يعطي أكثر، فيصير أدخل أنا، إن هو البيع يقتضي مثل المزايدات. بعد عندنا هذا رقم جديد، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنهم. إجا واحد غريب قال يا أبا أنا إذا اشتري فلان حاجة، أنا أجي أقول يا أبا أنا أصير وكيل عنك وأشتري، هذا مكروه، أصير وكيل لغريب. بل الأحوط استحبابا تركه. وتلقى ركبان، اجت قافلة مثلا أنا بكربلة، اجت قافلة وصلت تقريبا 10 كيلوات عن كربلة، وصلت بعون، خابرون يابا اكو قافلة جاية تعال خلينا نشوف شكو ماكو، هذا مكروه أروح أستقبلها هناك واشتري منها، أخليها لمن توصل للولاية أشتري. واضح الفكرة ولا؟ مكروه مو حرام. وتلقى الركبان الذين يجلبون السلعة، وحده حد التلقي ألا يكون سفر، إذا بالمسيب خابروني لا أروح، هذا يعتبر سفر وما بيشكال السفر للتجارة. أما إذا وصلت دون المسافة الشرعية مع السفر لا مكروه. وحده إلى ما دون 4 فراسخ، فلو بلغ 4 فراسخ فلا كراهة، يعني 20 كيلو ونص. وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد، يعني أنا رحت العون أزور 10 كيلوات عن كربلة، دا أزور هناك إجت قافلة، أنا مو قصدي أتلقاها، بس أنا ودا أزور شفت أقرد خل أسأل بيش اشتريت منه، فمن طلعت مو قصدي أتلقى الركبان، قصدي أزول لكن صدفة صار تلقي بإشكال، يقول ما بإشكال. والظاهر عموم الحكم يعني تلقوا الركبان لغير البيع سواء بيع صلح أي معاملة وياهم مكروهة خارج البلد إلا أن يصلون إلى البلد كالصلح والإجارة ونحوها. مسألة 50 الاحتكار حرام، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.